بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وأن يوفق وأن ييسر في هذه الدروس التي ربما نتناول فيها ما يقرب من 50 كتاب من كتب الاعتقاد، يعني سنجردها معكم إن شاء الله تبارك وتعالى، وسأتكلم بها بصورة سريعة مختصرة. فإحنا تكلمنا قبل ذلك عن الأصول التي بنى عليها المبتدعة أو المخالفون لأهل السنة مذهبهم، أو المتكلمون بصفة عامة مذهبهم في مسائل الاعتقاد. تكلمنا وأطلنا في هذه المسألة، وربما أنا بدأت بها للرد على بعض من تكلم في مثل هذه الأمور. هذا أمر. الأمر الآخر، وأفضنا جدا قانون التركيب والإحداث وهذه القوانين، قانون الحدوث وقانون التركيب والقوانين التي استخدمها هؤلاء الناس في بناء مسائل الاعتقاد لديهم. فاليوم وتكلمنا بعد ذلك عن كتاب مهم جدا جدا، وهو منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للاستاذ عثمان، الدكتور عثمان علي حسن، وافضنا فيه والحمد لله جربناه تجريدا كاملا. والكتاب كما ذكرت لكم، الكتاب رساله دكتوراه للدكتور عثمان علي حسن من طبعه مكتبه الرشد، اظن هي الطبعه الاولى على ما اذكر، الطبعه الاولى ما يقرب من، اقتنيتها ما يقرب من 18 سنه او 19 سنه، وكتاب في غايه الاهميه، وله رسالة الماجستير كذلك يتكلم فيها عن مسائل الجدل والمناظرة، وكتاب كذلك رائع جدا. وهذا الكتاب يعني أنا أراه من الكتب المهمة والجميلة، ورجل تكلم فيها عن مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، تكلم عن الكتاب والسنة والإجماع وبعض هذه الأمور، ويتكلم عن العقل ومنزلة العقل، وتكلم عن الفطرة، وهذا أفضنا فيه في الدروس السابقة، وتكلم كذلك عن قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد بصفة عامة، وذكر في ذلك قواعد كثيرة جدا ذكرتها لكم وأفضت في بعضها واختصرت في بعضها وناقشت بعضها. والكتاب في بصورة عامة كتاب جيد، لا يغني العرض الذي عرضناه عن إنك تحاول مرة أخرى إنك إيه إنك تقرأ الكتاب، تقرأ الكتاب بنفسك. يعني العرض ده عرض سهل وجميل، بحيث إن أنت إذا دخلت على الكتاب استطعت بفضل الله عز وجل إنك إيه إنك تصنع فيه شيء أو تفهمه، أو يعني المسائل اللي كنت أركز على المسائل اللي فيها لبس والمسائل اللي فيها مشاكل، بحيث إن الذي يريد أن يقرأ الكتاب يعني يسهل عليه مثل ذلك الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. وتكلم كذلك عن لوازم منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن موقف أهل السنة من التفويض، وذكرت لكم فيه من بعض الكتب المهمة في مسألة التفويض، وإن هذا المذهب إن أهل السنة إنما يفوضون المعنى ولا يفوضون يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى، بخلاف بعض من زعم من بعض الإخوة بأنهم أهل السنة يفوضون الكيف والمعنى، وأرادوا أن ينسبوا ذلك للحنابلة، وهذا غير صحيح، وهو غير وليس مذهب الإمام أحمد نفسه إمام المذهب الإمام الكبير وتلاميذه، إنما يقولون بإثبات المعنى وتفويض الكيف، فكيف ينسب ذلك للمذهب بصفة عامة ويقال إن ذلك معتمد المذهب، وبينت الخطأ في مثل هذه الأمور. وتكلمنا عن موقف أهل السنة من المنطق الأرسطي باستفاضة، وكذلك موقف أهل السنة من بعض أصول الصوفية كالكشف والإلهام وما إلى ذلك من أمور، والحال وما إلى ذلك من أمور. وتكلمنا عن بعض القواعد في الرد على المخالفين ودحض شبهاتهم، والكتاب في غاية الأهمية أنا أراه مهم، وأنا بدأت به قبل أن أبدأ في كتب الاعتقاد. انا اردت ان ابدا معكم اليوم ان شاء الله، اتكلم معكم اليوم ان شاء الله عن كتاب مهم جدا، كتاب معاصر وكتاب سهل ولذيذ، وصاحبه رجل صاحب قلم جزاه الله خيرا، وصاحب فهم في مسائل الاعتقاد، و له كتاب في مسألة التفويض، والكتاب وله كذلك كتاب في شرح لمعة الاعتقاد، وله بعض الكتب الطيبة الجميلة، هو رجل معروف بنفسه البحثي الطيب، وفضيلة الشيخ الكريم الشيخ محمد بن محمود الخضير، كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين، كتاب مهم جدا جدا في هذه المسألة، لأن أنا أرى أن يعني معظم الداخل على الأمة من خلل، وخاصة طلبة العلم، هو يعني بسبب مسائل الإيمان. أنا سأنتهي إن شاء الله، سأعرض وأجرد كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين للشيخ محمد محمود الخضير حفظه الله، كتاب مهم جدا. وعند بعض الكتب الأخرى التي سوف أجردها معكم في باب الإيمان، من أهمها كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام تيمية، وكذلك كتاب الإيمان الأوسط. وبعد كده ممكن نشرح أو سنشرح بصورة من الإيجاز والاختصار هذا الكتاب الذي هو في غاية الأهمية، هذا الكتاب الذي هو في غاية الأهمية في هذه المسألة، وهو من العلماء المتقدمين أبو عبيد القاسم ابن سلام. وتعرفون أن كلام المتقدمين كلام محكم، كلام قليل محكم كثير البركة، تستطيع أنك تأخذ من جملة واحدة، وأنا هذا رأيته لشيخ الإسلام رحمه الله في طول وعرض مؤلفاته، ويأخذ جملة واحدة للإمام أحمد ثم تجده يبني عليها كتابا كاملا، ثم يبني عليها كتابا كاملا. كذلك هذا الكتاب كتاب في غاية الأهمية، كتاب سلس قوي، يعني أرى أنه من الكتب التي ممكن أن تحفظ، ولغته متينة ومع متانتها سهلة وسلسة، ويعني يسهل جدا بفضل الله عز وجل يسهل فهمها واستيعابها، ويعني حتى من خلال ومن خلال يعني فهم هذه المحكمات وحفظها تستطيع أنك ترد على المخالف. إحنا نبني المحكمات أولا، يعني نأخذ التقرير، نقرر الاعتقاد. فأنت إذا قررت الاعتقاد، وإحنا قلنا أن مسائل الاعتقاد بين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم إجماع الأمة، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يعني بعد كده إحنا إن شاء الله ناخد كتاب الإيمان الكبير بعد هذا الكتاب والإيمان الأوسط. كتاب الإيمان الكبير كتاب جميل جدا جدا ومهم، هذا من أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إحنا ناخد المحكمات اللي في هذه الكتب. طيب الحمد لله، هناخد المحكمات التي في هذه الكتب، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سأوصيكم ببعض الكتب في باب الإيمان، يعني سأعطيكم مسرد طيب لبعض الكتب التي تتكلم في هذه المسألة. ومن نفائس الكتب كذلك كتاب مهم جدا، يعني اختصره الإمام الذهبي رحمه الله، اختصره شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإيمان الكبير اختصره الإمام الذهبي وحققه، يعني خرج عن نشرة جميلة جدا جدا جدا، حققها المحقق الكبير الأستاذ حسين عكاشة حفظه الله تعالى. وهذا هو الكتاب. على كل حال، طبعا كتاب الإيمان الكبير معروف وخرج في نشرة جيدة، وهو المجلد السابع من مجموع الفتاوى، والآخر المسمى بشرح حديث جبريل له نشرة كذلك جيدة خرجها الشيخ علي بن فخيت الزهراني، نشرة جميلة جدا جدا جدا، والمعروف بكتاب شرح حديث جبريل أو الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. احنا نريد أن نؤسس هذه المسائل تأسيسا قويا، وبحيث خاصة في مسائل الإيمان، خاصة في مثل هذه الأمور التي نحن فيها. طبعا أنا سأنتقل من مسائل الإيمان إن شاء الله إلى مسائل، أنا لا أريد، يعني أردت أن أرجع مسائل الأسماء والصفات، وبعد مسائل الأسماء والصفات سندخل في مسائل القدر إن شاء الله، سنجرد فيه كذلك كتابين أو ثلاثة كتب في غاية الأهمية في الباب، اللي هي محاور في هذا الباب المهم. هنبدأ معكم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب تلخيص أو تجريد كتاب أقوال السلف. طبعا التجريد المقصود أن أنا بذكر محكمات ومهمات الكتاب، هذه مهمة جدا التي يعني لا يصح لمن قرأ الكتاب أن يهملها، يعني لا أدخل في التفاصيل ولا أتكلم في بعض الاستدلالات، أنا يعني أتكلم في الكتاب مجملا عاما ببساطة، ثم بعد ذلك يعني كأنه تمهيد ومقدمة طيبة لمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب. وأنا سأستمر معكم، يعني أسأل الله عز وجل أن ييسر يا رب وأن يعين، سأستمر معكم في هذا ربما يعني شهرا كاملا. إحنا يعني أنا مجهز لكم 50 كتابا من مهمات كتب الاعتقاد في القديم والحديث، سأجردها معكم بصورة أسأل الله عز وجل أن يجعلها يسيرة وطيبة، وأن يستوعبها الناس وأن يفهموها فهما جيدا. اللهم صل على النبي محمد وآله صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله، مستعدون ولا غير مستعدين؟ طبعا احنا نبدأ بمسألة الاعتقاد، لأن أرى أن داء الإرجاء هو داء في غاية الخطورة، يعني صار ينخر نخرا شديدا في جسد الأمة، فأودى بنا إلى ما نحن فيه، يعني مسائل الإرجاء. يعني برهم النخعي رحمه الله يقول عن المرجئة: لفتنتهم أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، خوارج يعني. وسفيان الثوري يقول: تركت المرجئة الإسلام، يقول: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. وطبعا احنا نتكلم عن لما نتكلم ان شاء الله، لما ندخل في الكلام عن المرجئة هنتكلم عن غلاة المرجئة، يعني الجهمية ومن شبههم، الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، وسنتكلم عن الأشاعرة، وهذا هو الغالب على منهج الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب، وكذلك سنتكلم عن الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان حتى لو لم يعتقد بقلبه، قول في غاية الغلو، وكذلك سنتكلم عن مرجئة الفقهاء الذين يتكلمون، أحمد بن أبي سليمان وتلميذه أبو حنيفة رحمهم الله تعالى، الذين يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وهذه مصيبة كبيرة، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وطبعا هناك فرقة من المرجئة لعلها أقل ضررا شوية، الذين يقولون أن الأعمال شرط في كمال الإيمان كما سيأتي معنا الواجب أو الكمال المستحب، أو الكمال المستحب. لو أردنا أن نتكلم بصفة عامة يا شباب عن طبعا كما قلت لكم الكتاب في غاية الأهمية، والشيخ حفظه الله تعالى عن تناول الموضوع بأسلوب سهل وسلس وبسيط وجميل، أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجزيه خير الجزاء. ويعني الكتاب تكلم عن حقيقة الإيمان شرعا ولغة، وتكلم عن تفصيل القول في حقيقة الإيمان، وتكلم عن أصل الإيمان وفرعه، وتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة الاستثناء في الإيمان، والفرق بين الإيمان والإسلام، ومفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة، تكلم عن هذا كله، والكفر الأكبر والأصغر، والاحتياط في تكفير المعين، وتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة، وتكلم عن حكم الفاسق الملي، وده كله من المسائل المهمة، وتكلم عن مفهوم الإيمان والكفر عند الفرق بصفة عامة، عن الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والأشعرية والكرامية وهؤلاء جميعا، ورد عليهم في هذه حتى الماتريدية، ورد عليهم في هذه المسائل جميعا، وتكلم حتى في المسائل هل الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء وبقية المرجئة هل هو خلاف حقيقي معنوي ولا خلاف لفظي، وتكلم حول قول بعض السلف من قال الإيمان قول وعمل يزول وينقص فقد برئ من الإرجاء، ومقالات المرجئة المعاصرة، وتكلم عن علاقة العمل بالإيمان، وده بحث في غاية الأهمية، بحث مهم جدا جدا، وحتى تكلم عن مسألة ترك الصلاة وهل يكفر بها المرء ولا لا يكفر، بقية أركان الإسلام. فالكتاب صراحة يعني كان شاملا في أبواب الإيمان، مع قلت لكم مع الميزة العظمى مع سهولة العرض وسلاسته جزاه الله خيرا. وتكلم كذلك حفظه الله مسألة عمل الجوارح، ونقول أهل العلم في مسألة عمل الجوارح، وكلام شيخ الإسلام في ابن تيمية في المسألة، وفصل في ذلك، وتكلم عن كذلك كلام المعاصرين، ثم دخل في نقد شبهات المعاصرين في مسائل الإيمان من المرجئة وغير المرجئة. فجزاه الله خير، كتاب يعني شامل ومهم، كتاب طيب وجيد، وأنا أنصح به لطلبة العلم الشرعي على وجه العموم، وطلبة الاعتقاد على وجه الخصوص. طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن مفهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة، يعني اشتهر عند أهل اللغة تعريف الإيمان بالتصديق، إذا فتحت المعاجم اللغوية ستجد أن الإيمان معناه التصديق، وشيخ الإسلام يقول لا، هو ليس مجرد التصديق، يعني هو في الشريعة ليس فقط التصديق، ورد هذا، ويعني وقال أن الأقرب أن يفسر الإيمان بالإقرار، ولا يكون هناك إقرار إلا بتصديق، ولا يكون هناك إقرار إلا بتصديق. فحقيقة الأمر شيخ الإسلام تنبه في تناوله المسائل الاعتقادية يا شباب لأمور في غاية الأهمية، من أعظم هذه الأمور تأثير معتقد أصحاب المعاجم اللغوية وأصحاب الكتب اللغوية وكتب التفسير وغيره، يعني تأثير هذا المعتقد، تأثير هذا المعتقد فيما يكتبون سواء في اللغة أو في التفسير أو في الفقه أو في أصول الفقه أو ما إلى ذلك. فلا بد أن يتنبه لهذا، أن المعتقد يؤثر على مناحي العلم المختلفة، أبواب المعتقد تؤثر على مناحي العلم المختلفة، فلا بد أن يتنبه لمثل هذا الأمر. شيخ الإسلام دائما ما كان ينبه على مثل هذه الأمور، وهذا مثال واضح على تلك المسألة. الإيمان في الشرع معروف قول وعمل، قول وعمل، وهو أجمع الأقوال على الإطلاق، أنك تقول الإيمان قول وعمل، قول باللسان، قول اللسان وقول القلب، وقالوا قول القلب هو التصديق، يبقى قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، عمل القلب من خشية وتوكل وصبر ويقين وإخلاص وما إلى ذلك، وعمل الجوارح الأعمال المعروفة، الأعمال المعروفة. فلا بد أن تكتمل تلك الأربع، تلك أركان الإيمان. يعني لو أنا رجل قال أنا مؤمن بقلبي ومصدق ومخلص وأعمل بجوارحي وأصلي، ولكن لا أنطق الشهادتين، هل هذا مسلم غير مسلم؟ هذا قول اللسان. قول القلب التصديق، لا بد من التصديق أولا، إذا لم يصدق فليس بمؤمن، إذا لم تتوفر فيه أعمال اليقين والإخلاص والخشية والتوكل وهذه الأمور ويكون مصدقا، هذا غير مؤمن. إذا عاش حياته كما قال شيخ الإسلام تيمية، يعني معنى كلامه أنه لا يعقل أن يوجد رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يركع ولا يسجد ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت ولا يصل رحمه ولا يفعل شيء من أعمال الجوارح ثم يدعي الإيمان، هذا مستحيل. قال فإن هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة، لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة، فلا بد من أعمال الجوارح. فقول القلب هو التصديق والإقرار، أنك تصدق وتوقن بأن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التصديق في حد ذاته إذا لم يكن معه طاعة لأمر الله، لا باطنا في الباطن ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له، هل هذا يكون إيمان؟ هذا لا يكون إيمانا أبدا، مستحيل. أما قول اللسان والقول الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا به، تتكلم بكلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله والتسبيح وما إلى ذلك من الأمور. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم الآيات، فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة هذا كافر ظاهرا وباطنا، هذا كافر ظاهرا وباطنا. لكن مجرد العلم والإخبار عن العلم ليس بإيمان، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد، احفظ القاعدة دي، مجرد العلم والإخبار عن العلم ليس بإيمان، أنا قد أعلم بشيء وأخبرك به وأنا لست مؤمنا به، وأنا لست مؤمنا به، لابد أنك تتكلم على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. طبعا الإسلام يثبت للمرء بمجرد النطق بالشهادتين، ده أمر مهم. إذا قال يعني كان كافرا أو نصرانيا أو يهوديا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يثبت له الإسلام، لكن لا يتوقف عند ذلك، ينتظر بقى من القائل حقائق الأداء، لكن قد يقترن بالنطق بالشهادتين ما يدل على بقاء الكافر على دينه وامتناعه عن الالتزام بالإسلام ودخوله فيه. يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنني لازلت أشهد أن عيسى ابن الله، أن المسيح ابن الله، أن عزير ابن الله، أنني سأسجد لغير الله وأقر بالسجود لغير الله، هذا كله يناقض أصلا كلمة التوحيد. زي شيخ الإسلام تيمية يقول، ابن القيم رحمه الله يقول وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق. طبعا من القواعد اللي بيقررها سريعا ابن القيم ومن القواعد المهمة جدا، قد لا تجد ترتيبا كبيرا في الكلام، الكلام يأخذ بعضه بعنق بعض، يقول من جحد شيئا من الإسلام لم يقبل إسلامه إلا بالاعتراف بما جحده، يعني هو قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنني أجحد الصلاة، هل تنفع الشهادة؟ لا، هو كافر. طب كيف يدخل بالإسلام؟ بالشهادتين والإقرار بالصلاة، أو قر أن القرآن محرف مثلا، يقول أن القرآن محرف، هذا كفر، فلا تقبل شهادته إلا إذا أقر أن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والتبديل. طيب، ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال وقد قيدت لا إله إلا الله بقيود ثقال لابد من الإتيان بجميعها، اسمع، قولا واعتقادا وعمل. يبقى الإيمان يكون بالقول والاعتقاد والعمل، كما أن الكفر كذلك كما سيأتي معنا يكون بالقول والاعتقاد والعمل هكذا، فلا يكون الكفر بالقول فقط، قد يكون بالاعتقاد. رجل أن اعتقد أن شريعة غير شريعة محمد هي أحسن من شريعة محمد أو أفضل من شريعة محمد، هذا كفر. رجل اعتقد أن القوانين الوضعية هي خير من القوانين الشرعية، هذا كفر، مصيبة سود أنك تظن أن أحكاما غير أحكام الله عز وجل خير من أحكام الله عز وجل، هذا كفر. فلا تدخل بالإسلام إلا أن تقر أنه لا شيء فوق شريعة الله عز وجل، ولا أحكام فوق حكم الله، ولا قوانين أفضل من القوانين التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبواب الاعتقاد، وكذلك أبواب العمل. يبقى الإنسان يؤمن بالعمل وكذلك يكفر بالعمل، قد يكفر بالعمل كما هو معلوم. بالنسبة لعمل القلب اللي هو النية والإرادة، عمت فرق الأمة ترخي الأعمال القلوب في الإيمان، طبعا إلا جهما ومن تبع جهم. ابن تيمية يقول وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله، يبقى بيصدق ومصدق لكنه لا يحب الله ولا تعظيم، بل فيه بغض وعداوة لله ورسوله، هل هذا يكون إيمان؟ هذا في إجماع المسلمين ليس إيمانا، هذا ليس إيمانا باتفاق المسلمين. نسمع بقى كلام شيخ الإسلام مرة أخرى، وكلام محكم جدا في هذا الباب. وطبعا أنا أزعم أن من قرأ الإيمان الأوسط شيخ الإسلام ابن تيمية والإيمان الكبير فإنهما يكفيانه، لكن هذا يحتاج إلى مقدمات وممهدات. فأنا للأسف الشديد شيخ الإسلام ابن تيمية قرأه من لم يمتلك الأدوات التي بها يمكن أن يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مصيبة من المصائب الكبيرة، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. لا بد أن يكون عنده بعض الأدوات، إنه أحيانا ستجد بعض المرجئة يستشهد بكلام شيخ الإسلام، بعض التكفيريين يستشهد بكلام شيخ الإسلام، بعض الجهاديين، بعض من يقول بالدخول في السياسة، بعض من يقول بالهروب من السياسة، الكل يستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشيخ كلامه واسع جدا. ولذلك أنت ستجد كثيرا ما يتكلم شيخ الإسلام ويقول وقد فصلنا هذا في غير ذلك الموضع، ويكون مفصل تفصيل كبير جدا. عشان تلم كلام لابد أن تقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قراءة كاملة، لابد أن تقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يعني ترد المتشابه للمحكم والمجمل للمفصل والمطلق للمقيد والعام للخاص، وتنظر إلى آخر كلام الشيخ وتطور الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وحقيقة الأمر أنت لا تجد تناقضا في كلام شيخ الإسلام، لا سيما في مسائل الاعتقاد. لكن التناقض قد يحصل في بعض الخلافات، بعض الإشكاليات في باب الفروع، لكن بخلاف باب الفروع لا، مش في باب الأصول لا تجد ذلك. ومن عنده شيء فليأتنا به. فالشيخ مضطرد جدا ومستقيم جدا في أبواب الاعتقاد وفي ردوده رحمه الله رحمة واسعة. ثم يقول شيخ الإسلام: ثم الحب التام، الحب التام لله ولرسوله مع القدرة، يستلزم القدرة على الإتيان بالعمل، يستلزم حركة البدن بالقوة الظاهرة، والعمل الظاهر ضرورة لابد. يعني أنا أضرب لك مثلا، هو كأنه هنا يتكلم بين العلاقة بين الظاهر والباطن، يقول إن العلاقة بين الظاهر والباطن علاقة وثيقة فلا ينفصلان أبدا. فمن كان عنده إيمان قوي بالله ورسوله فلا بد أن تندفع الجوارح للعمل بما يرضي الله ورسوله، ده أمر مقرر، هذا أمر مقرر ولا خلاف فيه، ولا يمكن أبدا أن تجد خلافا فيه، مستحيل. فأنا أضرب لك مثال، على سبيل المثال لو أن رجلا أحب امرأة، شاب من الشباب أحب امرأة وعشقها عشقا شديدا وأراد أن يتزوجها، والحمد لله ثري وعنده شقته وعنده تكاليف الزواج ويستطيع أن يتزوج، وتتوق نفسه الزواج بهذه المرأة، إيه اللي يحصل؟ سيجلس في البيت ويقول لا خلاص، لو قدر لي ان انا اتزوجها، ما الذي سيفعله؟ سيسعى ويجتهد ويذهب لاهلها وياتي بالذهب ويجهز، صح؟ سيتحرك. فكذلك ولله المثل الاعلى، الحب لله ولرسوله يدفع الجوارح للعمل بلا شك. عدم عمل الجوارح مطلقا، عدم الاتيان بجنس العمل، دليل على انه لا ايمان في القلب اصلا، دليل ظاهر وواضح على انه لا إيمان في القلب أصلا. طيب يا شباب، طب بالنسبة لعمل الجوارح، عمل الجوارح مهم في الإيمان ولا ليس مهما؟ هذه نقطة فاصلة ضخمة جدا، يقول لك المهم يعني إيه، ودي نقطة تجدها عند العوام كثير، وهذه مصيبة. أنا أقول إن الجسد الإرجاء ينخر نخرا شديدا في جسد الأمة المسلمة، ضيعها، يقول لك يا عم بيصلي بس قلبه وحش، ويعني الصلاة عملت له ايه، يعني الزكاة عملت له ايه، ملتحي ومش عارف ايه وعامل نفسه سني بس اعمله كده، يعني عايز يقول لك ان انا يعني رغم انني لا اصلي ولا اتي باعمال جوارح غير انني خير منه، غير صحيح، غير صحيح. يقول لك انا قلبي اسلم منه، يا اخي القلب اصلا لا يسلم الا بالعبادة وبالتقرب من الله عز وجل، فان لم يكن هناك عبادة وتقرب من الله عز وجل فكيف يلين القلب وكيف يسلم؟ هذا كلام متناقض غير صحيح. فشيخ الإسلام يقول، يعني الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إيه؟ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بس كده لا، وأتوا بأعمال الجوارح وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا هو دليل الصدق، أولئك هم الصادقون. وحديث وفد عبد القيس معروف وسيأتي معنا إن شاء الله. فالإيمان ليس مرادف للتصديق فقط، أن تصدق بالقلب ولا يعمل قلبك، لا يكون هناك عمل قلب ولا يكون هناك أعمال جوارح، هذه مصيبة. وإياكم مش خالي، ربنا يحفظك وبارك فيه. طيب إذا فرض أنه مرادف للتصديق، فقولهم إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو باللسان غير صحيح، التصديق كذلك يكون بالجوارح، فلا نسلم لهم بذلك، ولكن نقول لهم قد يعني نتفق معكم أن الإيمان هو التصديق، لكنه تصديق مخصوص متبوع بالعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، صح؟ فأصل الإيمان في القلب وفرعه كما تعلمون في الجوارح. أصل الإيمان الإقرار والتصديق والإرادة في القلب، لكن فرع الإيمان يكون في الجوارح. وقول اللسان فرع لازم، فرع لازم يدل انتفاءه على انتفاء الملزوم، وكذلك العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينتفي عنه، وانتفاؤه يدل على أنه لم يبقى في القلب إيمان. كما يقول شيخ الإسلام في كلمة محكمة، يقول فإن اعتقاد القلب أصل لقول اللسان، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح. القلب لو بينبض بالإيمان ستتحرك الجوارح الإيمان، ولذلك أنت تجد لما ترتفع جدا إيمانياتك، يعني كنت مثلا أتكلم على سبيل المثال، اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم بلغنا رمضان غير مفقودين ولا فاقدين، وسلم الأمة أجمعين يا رب، وردها إلى دينك ردا جميلا. من الحاجات الجميلة جدا أن في رمضان الإنسان يبدأ بفطور، ثم يقوم الليل ويقرأ القرآن ويكثر من الذكر والدعاء، ثم يجد همة ونشاطا رهيبا، القلب يسلم، بدأ بقى ينتفع عنه الآفات، وينتفع عن الجسم الكسل، وينتفع عن القلب بعض الران والقسوة مثل هذه الأمور، فيهب القلب ينشط، فلما ينشط تنشط الجوارح، فيزيد في الأعمال الصالحة، ويزيد في قراءة القرآن والذكر والدعاء وقيام الليل والتهجد وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك إذا قل في أعمال الطاعة يضعف القلب، يضعف إيمان في القلب، الإيمان يعني يزيد وينقص كما سيأتي معنا، يزيد وينقص. طيب، العلاقة بين قول القلب وعمل القلب. الأصل أن التصديق الدم التام الصحيح، لو أن هناك تصديقا تاما صحيحا، فإن ذلك يوجب عمل القلب ويستلزمه، ما لم يوجد معارض راجح. المعارض بقى قد يكون هوى، قد يكون كبر، قد يكون حسد إلى غير ذلك، قد يكون جحود كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. فالعلم أصل العمل، وكذلك العلم أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك، ومستلزم له ما لم يحصل معارض مانع، ده كلام شيخ الإسلام. فالعلم بالحق يوجب اتباعه، إذا علمت الحق يبقى لابد أنك تتبعه. طب لو لم تتبعه، لو لم تتبعه دل ذلك على ماذا؟ أن هناك معارض قوي من كبر، حسد، هوى إلى غير ذلك. إحنا الآن يعني أنا أحاول قدر المستطاع أن أضع يدك على المحكمات من الكتاب والسنة وقول أهل العلم المعتبرين، بحيث المسألة تبقى واضحة، لأن إحنا الآن في طور، في طور ماذا؟ في طور، طيب الحمد لله، معلش آسفين جدا، في طور ماذا؟ نحن الآن في طور التقرير، تقرير مسائل الاعتقاد، نريد أن نقررها تقريرا قويا، بحيث أن هذا الأصل إذا ثبت في القلب وثبت في العقل يستطيع المرء بعد ذلك أن يدفع عنه شبهات أصحاب الشبهات. طيب، فيقول شيخ الإسلام، هذه قاعدة مكررة ومهمة، يقول إن أصل الفطرة التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة إذا سلمت من الفساد، يعني إذا سلمت، إذا رأت الحق، لو سلمت من الفساد اتبعته وأحبته، اتبعته وأحبته. احفظ هذه القاعدة. طيب، المقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب، عند انتفاء عمل القلب لابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا، مستحيل، بل هو كتصديق فرعون واليهود، هو فرعون مصدق واليهود مصدقون وقريش مصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإبليس مصدق وليس مصدقا، فلابد من الحب والخشية، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب، قد يصدق وقد يعلم لكنه لا يحب ولا يخشى، إلا إذا كان القلب سليما من المعارض. معارضة مثل هذا، مثل الحسد عند إبليس، ومثل الحسد عند إبليس، والكبر عند فرعون وأبو لهب وأبو جهل ومثل هؤلاء. الذي أريد أن أخرج منه من ذلك أن الظاهر مستلزم للباطن، الظاهر مستلزم للباطن قولا وعملا. التصديق لا يستلزم المحبة إلا عند انتفاء المعارض ووجود معنى في المحبوب يجب لأجله، فمن الخطأ أن يقال إن التصديق موجب لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان، قد يصدق ولكن يكون هناك مانع يمنعه من الانقياد والإقرار. أريد أن أتكلم، هل الإيمان ثابت في القلب؟ هذه مشكلة، هل الإيمان يكون درجة واحدة في القلب ولا يزيد وينقص؟ أنا شايف أن في عوام كثير يستمعون إلينا الآن، أو ناس ليس طلبة علم، وهذا أمر مهم جدا. فأنا عايز أفهم، هل الإيمان شيء ثابت في القلب، حاجة واحدة كده في القلب، ولا يزيد وينقص؟ ناس تجاوبني كده بالقرآن والسنة والإجماع والواقع، الإيمان يزيد وينقص ولا ثابت؟ جميل، أحد يجيب آخر، الإيمان يزيد وينقص ولا شيء واحد في القلب؟ لا شك أن الإيمان بالكتاب والسنة والإجماع والواقع المشاهد يزيد وينقص. أحيانا تجد أنك كأنك ترفرف في السماوات، وأحيانا تشعر أنك نزلت إلى الأرض السابعة، وأحيانا تشعر أنك نزلت إلى الأرض السابعة من قسوة القلب وضيق الصدر ومثل هذه الأمور. فالإيمان يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، هذا إجماع. طبعا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالقرآن والسنة والإجماع دل على ذلك، القرآن والسنة والإجماع دل على ذلك. فمن معلوم أنه ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. وفي الأحاديث، حديث طبعا نقصان العقل والدين للمرأة، نقصان العقل، ما رأيت أنقص، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلم للب رجل من كنا. طيب سيدنا ابن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام الكبير أبو عبد الرحمن، يقول يتفاضل ويتزايد، يمسك لفظ النقص. طبعا لفظ النقص لم يرد في القرآن، فلذلك بعض السلف كانوا يمسكوه، لكن مع الإقرار أن كل ما يزيد فهو إيه؟ كل ما يزيد فهو ينقص بلا شك، كل ما يزيد فهو ينقص. طبعا الإمام مالك عنه روايتان في كونه يمسك عن اللفظ لا ينقص. طيب لو أردنا أن نتكلم عن أوجه زيادة الإيمان، ما هي الأوجه التي يزيد بها الإيمان؟ يعني الآن التصديق نفسه يزيد ولا لا يزيد؟ التصديق، يعني أنت حين تأخذ القواعد العامة للإيمان بالقدر، ثم يأتيك التفصيل وتتلى عليك الآيات والسنة، ثم تشاهد من الواقع ما يؤيد هذا الأمر. نتكلم إجماع أهل السنة، إجماع الصحابة، مرجئة الفقهاء في ذلك خارجون عن الإجماع. أبا أمير، مرجئة الفقهاء خارجون عن إجماع. نقول إحنا نقرر الآن، قال الله، قال الرسول، إجماع الصحابة. هل الصحابة قالوا إن أعمال الجوارح خارجة؟ هل الله ورسوله قال إن أعمال الجوارح خارجة؟ هل الأئمة الكبار قالوا إن العصور الثلاثة المفضلة؟ لم يكن هذا موجودا، فالتصديق بيزيد. طيب أعطيني مثالا. فالتصديق نفسه بيزيد، يزيد 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 يزيد، حتى إنك تجد مثلا بعض السلف يقولون رأيت الجنة والنار حقا، ثبت عن بعضهم أنهم قالوا هذا، رأيت الجنة والنار حقا، فيقال لهم كيف ذلك؟ يقول رأيتهما بعيني رسول الله. طالما قال الله وقال الرسول خلاص انتهى الأمر، هذا بالنسبة لي يقين، ليس فوقه يقين، ولا يمكن أبدا أن يعتريه شك، ولا يمكن أبدا أن يعتريه شك. طيب العلم والتصديق يتفاضل طبعا ويتفاوت، هذا أمر مشاهد ومعروف وواقعي، يتفاضل العلم جدا، وكذلك التصديق يتفاضل ويتفاوت. وزيادة أعمال القلوب، يعني أنت في لحظة من اللحظات تجد عندك يقين شديد، فتقل الطاعة أو تبعد عن الله عز وجل شوية، ويعني تبعد عن الحق، فيحصل إيه؟ يحصل ضعف في الإيمان أحيانا كده. يعني في مثل هذه الأمور، يعني نحن رأينا العجب، رأينا من يعني يثبت إيمانه ويقول كل شيء بقضاء وقدر، وكله قد كتبه الله عز وجل، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن الناس من أصابها الهلع والفزع والخوف واليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. فكل هؤلاء سبحان الله العظيم، يعني هذا هو الإيمان، هو قمة الإيمان هنا، أن ما أصابك أن كل شيء بقدر، وكله مثبت في علم الله عز وجل، العلم الأزلي، وقد كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض جل جلاله، وهذا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته إلى غير ذلك، فكل مثبت. وأن الذي قدره الله عليك لم يكن ليذهب لغيرك، وما قدره الله على غيرك لم يكن ليأتي إليك، كل شيء بقدر، فالحمد لله على نعمة الإيمان بالقدر. وأن لكل أجل كتابا، لكل أجل كتاب، يعني لن يموت أحد قبل أجله، ولن يزيد عن أجله لحظة ولا ثانية ولا طرفة عين، خلاص الأجل محتومة، والأمراض مقدرة، والأرزاق مقدرة، كل مسائل منتهية. ولذلك كان عطاء بن أبي رباح يقول: اللهم هبنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وحتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأنه لا يأتينا من الرزق إلا ما قدرت لنا. يا سلام، ما هذا اليقين والسلام؟ سلام نفسي شديد وسكينة وراحة نفسية وشيء من أنواع الجمال والجلال، نسأل الله عز وجل من فضله. كذلك يحصل الزيادة في الإيمان، تحصل من جهة الأسباب المقتضية لها، وكذلك الأعمال الظاهرة. كلما زاد الإنسان في العلم كلما ماذا؟ كلما زاد إيمانه ودوام هذه الأعمال وثباتها. ولذلك كان يعني من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل أو أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وعائشة قالت: كان عمل رسول الله ديمة، يعني لا تأتي في يوم من الأيام فتصلي 50 ركعة، ثم في يوم آخر لا تصلي مطلقا، اثبت على 2 ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات لكن لا تتركها أبدا. فخير العمل أدومه وإن قل، وكما قيل: من ثبت نبت. وأنا لي تجارب في هذا، يعني أنا أنهيت بعض كتب اللغة، الله يجزيك خير يا شيخ محمد، أنهيت بعض كتب اللغة في ورد معين، يعني في فترة من الفترات قلت، ودي تجربة أنا أقولها على العام، أن بعض كتب الحديث ولا سيما حديث الأحكام عند الحنابلة، وفي حوالي 5 أو 6 كتب أنا نهيتها في أقل من عام في جلسة الفجر، يعني بعد جلسة الفجر وبعد قراءة الورد في 1/3 أو 25 دقيقة أقرأ حديث وأقرره 10 مرات. وطبعا يعني لا أقول 90% من هذه الأحاديث مرت عليها قبل ذلك، لكن أنا وجدت لهذا أثرا عظيما جدا، وجد لذلك أثرا عظيما جدا. كتب الاعتقاد في 3 سنوات أنا ظللت أقرأ يعني لا أزيد عن 2 ساعتين، لأن عندي عمل وعندي أشياء أخرى، 2 ساعتين في كتب الاعتقاد. وجدت مرت على كثير من كتب المعتزلة وكثير من كتب الأشاعرة والماتريدية بخلاف كتب الأصول عند أهل السنة، في يعني تخيل، لك أن تتخيل 2 ساعتين لا تخرمهما إلا لضرورة قصوى. فلو 2 ساعتين في 365 خلهم 360 يوم، بتتكلم عن كام؟ عن 720 ساعة في السنة، اضرب في 3 سنوات، هكذا تكون الأمور بهذه الصورة. فخير العمل أدومه وإن قل. وأنا أذكر أن الرجل الطيب العالم الكبير فضيلة الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، صلى الله يحفظه وأن يبارك فيه، الشيخ أحمد معبد ذكر تجربة، كل أنه في كتب العلل تقريبا أو كتب الرجال لا أذكر، كان يقرأ ربما 10 دقائق قبل أن ينام. تخيل 10 دقائق في 20 أو 30 سنة. أسأل الله أن يبارك في عمر الشيخ وأن ينفع به. فلا تتعجل، لكن استمر، فمن ثبت نبت، استمر فمن ثبت نبت. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق. بالنسبة لقول اللسان، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يدخله زيادة والنقص، هذا لا يدخله الزيادة والنقص. وأن أريد به سائر ما يؤدب اللسان من ذكر وتسبيح وما إلى ذلك، فهذا طبعا يدخله النقص والزيادة. فالاستثناء، طب قضية الاستثناء في الإيمان أو في الأعمال بصفة عامة، شيخ الإسلام يقول: الإسلام الذي يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص. ما ينفعش الاستثناء فيه، ما ينفعش الاستثناء فيه. الاستثناء في الإيمان يكون باعتبار عدم أداء المرء لكل ما أمر به، يعني يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، كلمة أنا مؤمن إن شاء الله هل تجوز ولا لا تجوز؟ إن كانت من باب الشك فهذا طبعا والعياذ بالله كفر، إن شاء الله أنا ممكن أكون مؤمن أو مش مؤمن، لكن إن كانت من باب عدم تزكية النفس بالعكس هذا هو، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالأصل الإنسان لا يزكي نفسه، الأصل الإنسان لا يزكي نفسه. فالاستثناء في الإيمان هنا هذا المقصود به، يكون باعتبار عدم أداء المرء لكل ما أمر الله به، وهو من باب عدم تزكية النفس. طبعا بالنسبة للإيمان الموجود في القلب لابد أن تجزم، لكن الاستثناء يكون عائد إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور: كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي إيه وإياكم يا أخي ما أمر. طيب هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان والإسلام والإحسان ومثل هذه الأمور؟ هل هناك فرق ولا ليس هناك فرق بين الأمرين؟ الفرق بين الإيمان والإسلام، أكثر أهل السنة على إثبات التغير، إن الإسلام حاجة والإيمان شيء آخر. وطبعا الحديث بيثبت هذا، إن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وإلى ذلك. الزهري وحماد بن زيد يقولون الإسلام القول أو الكلمة، مقصودهم يثبت بالكلمة. وطبعا هناك قاعدة معروفة وجميلة جدا وقاعدة مكررة وأظن كلكم يعرفها، وهي الإسلام والإيمان إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. يعني إذا قلت أنا مسلم معناه أن يدخل فيها الإيمان، فأنت مسلم ومؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن فلابد أن تكون مسلما. لكن لو ذكر في سياق واحد فيكون للإسلام معنى وللإيمان معنى، والأصل أن الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة. وطبعا ذكر ذلك يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة، والإيمان ذكر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب لو أردنا أن نتكلم عن مسائل الكفر، الكفر عند أهل الكفر لغة بمعنى الستر والتغطية، يعني كفرت الشيء، تقول يعني كفر الفلاح الحبة يعني غطاها بالتراب أو بالطين حتى تنبت، هو بمعنى الستر والتغطية. وقال الكافر سمي كذلك للجحود لأنه يغطي الحق. والكفر شرعا لا شك أنه ضد الإيمان، فيكون قولا وعملا واعتقادا، كما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد، كذلك الكفر يكون قولا وعملا واعتقادا. وده إجماع على فكرة، هذا الإجماع قائم على ذلك. يعني الكفر معناه عدم الإيمان بالله ورسوله، كما يقول ابن تيمية، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، يعني سواء أنت كذبت أو لم تكذب، بل شك أو ريب أو إعراض هذا حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصرفة عن اتباع الرسالة. وابن حزم يقول، ابن حزم في أبواب الإيمان والكفر منضبط جدا، لكن احنا المشاكل معه رحمه الله ورضي عنه في باب الأسماء والصفات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حزم في باب الأسماء والصفات جهمي جلد، عنده مشكلة في باب الأسماء والصفات، لكن باب الإيمان متزن فيه جدا. يقول ابن حزم أن الكفر في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه، ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. يبقى هو هنا ذكر أن الكفر قد يكون باللسان، يعني إنسان يعني من الأشياء المنتشرة جدا سب الله كفر، سب الرسول كفر، سب الدين كفر، وهذا من الأعمال الخطيرة جدا التي نشاهدها الآن، والتي يعني أرى أن فيها تساهل شديد جدا، وينبغي أن يؤخذ على يد صاحبه أخذا شديدا، وأن يزجر وأن يهان وأن يهجر. مسألة السب الدين ليست مسألة سهلة، ولا ينكر على من أنكر فيها، إنما ينكر على من لم ينكر وعلى من فعل، صلى الله عليه وسلمنا وإياكم. لأن الإنسان لا يجرؤ على سب دين الله عز وجل، وحتى وإن كان وقت الغضب، إلا إن كان هناك أشياء في القلب في غاية الفساد، وإن كان اللسان تعود على النطق بالفحش والنطق بالبذاءة والنطق بكلمة الكفر، فقد يعني يصل إلى هذه الدرجة، يعني عصمنا الله وإياكم. لذلك شيخ الإسلام يقول فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، من غير حاجة يعني إيه؟ يعني ليس مضطرا مثلا، يعني عمار بن ياسر لما عذبوه تعذيبا شديدا وأرادوا منه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فنال من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي حزين أنه قال كلمة الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلومه، قال إن عاد فعد، لأن هذا من باب الإكراه، هذا من باب الإكراه، أكره على ذلك. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، ويقول هو منشرح الصدر بالكفر. فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، ليس هناك ضرورة لهذا وليس هو تحت القهر ولا شيء، عامدا لها متعمد عالما، هذه مصيبة كبيرة، عالما بأنها كلمة الكفر، فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا، ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن، يجوز أن يكون مؤمنا كما تقول بعض المرجئة، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام، خرج من الإسلام. فالكفر يكون قولا باللسان، وقد يكون يعني إحنا قلنا تكلمنا عن القول باللسان، قد يكون بالجنان، اعتقد أن هناك نبي بعد النبي، اعتقد النقص في ذات الله تبارك وتعالى، هذا كفر، اعتقد أن القرآن ليس من عند الله، هذا كفر، اعتقد، مجرد اعتقد كده ولم يتكلم به، إنما اعتقده في باطنه،
وقد يكون عملا بالجوارح من أعمال الجوارح التي تكون كفر ماذا؟ الاستهزاء مثلا بالله، ودي مسألة في غاية الخطورة، ونستحضر حذرا شديدا من مثل ذلك. نعيذكم بالله أن تتعودوا على هذا، يهزأ من أحكام الإسلام، أحكام الحج، أحكام الصلاة، أحكام القضاء والقدر إلى غير ذلك. هذه مصيبة كبيرة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا ماذا؟ منفعش اللعب في الدين، ما ينفعش الاستهزاء بأحكام الدين، ما تنفعش، هذه مصيبة. يتكلم مثلا عن حكم أحكام دخول الجنة والنار، أيوة الكفار في النار والكفار في النار بكل في طوائف الكفار، وأن الله عز وجل لا يقبل سوى الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من ماذا؟ من الخاسرين. وربنا قال لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله، كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله، كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. فالله عز وجل قال هذا، قال هذا، أنا ما لي علاقة. نعم، من الذي ينجو في الآخرة؟ الذي ينجو في الآخرة المسلم فقط، المسلم فقط، غير المسلم وفي الآخرة من الخاسرين. هذا الذي قاله الله وقاله رسوله، وهذا اعتقادنا، يعني الذي لا يخرم ولا شك فيه ولا تذبذب ولا ريب ولا شيء. هذا رضي من رضي وسخط من سخط، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواه. هذا أوان تثبيت مسائل الاعتقاد في قلوب الناس، حقيقة الإيمان في قلوب الناس دون مواربة ولا مضاورة ولا مثل هذه الأمور. كذلك يعني دعاء غير الله عز وجل، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد، كل هذه أدلة على أن الكفر يكون باللسان والقلب والجوارح. مثلا السجود لغير الله كفر ولا ليس كفرا؟ هذا كفر قولا واحدا. إلقاء المصحف في القمامة أو في القذارة أو في الحمام، أو قتل نبي من الأنبياء، هذا فيه نص، هذا فيه نص، هذا كفر. كفر الاعتقاد المناقض لقول القلب وعمله، تكذيب النبي باطنا أو بغض النبي، معاداة النبي، موالاة غير المتمني نصرة غير المسلمين على المسلمين، مظاهرة غير، هذا كله كفر، هذا كله كفر. واحد اعتقد حل الخمر، حل الزنا، حل الفواحش، هذا كفر والعياذ بالله. ستأتي معنا الأطفال من النصارى يبدو طيب الحمد لله، فسيأتي معنا الكلام حول هذا كله إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. أنا لا أريد الآن أن أفصل، إنما أنا أعطي الآن محكمات في أبواب الاعتقاد. طبعا كذلك الكفر يكون بالترك، يعني ولو أردنا مثالا على ذلك هنقول ترك جنس العمل أو ترك الصلاة، حتى ترك الصلاة إجماع الصحابة أن ترك الصلاة إيه؟ إجماع الصحابة أن ترك الصلاة كفر، كما في حديث عبد الله بن شقيق، وعليه إجماع الصحابة، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إيه؟ ترك الصلاة. طبعا أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أنا أكتفي بهذا القدر حتى يعني لا نمل الناس، ولعله يعني بقي لنا معنا لقاء إن شاء الله في هذا الكتاب المهم، كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين للشيخ محمد محمود الخضير، وأنا أعرج على بعض المسائل وأفصل في بعض المسائل، وأحاول قدر المستطاع إن شاء الله تبارك وتعالى أننا نرسخ هذه المسائل في نفس وقلب وعقل المستمع، وكأنه لا يغني، يعني كأنني أريد أن أقترح منهجا إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني نقول مثلا إن شاء الله خلال هذا الأسبوع نحن سنتكلم في مسائل الإيمان في أكثر من كتاب، فأنا لا أريدك في هذا الأسبوع فقط أن تقرأ سوى كتابا واحدا فقط، وكتاب صغير جدا جدا أراه، يعني كتاب في غاية يعني كله لا يتجاوز 700 صفحة، 700 صفحة لو قرأته في أسبوع، لو قرأت في اليوم 60 صفحة، 60 صفحة في ساعتين، هل هذا صعب؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.